الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله اليمن المباركين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا في الصورة الأخيرة في المسألة السادسة. الصورة الأخيرة في المسألة السادسة أنه لو علم فراغ ذمة الميت علما قطعيا فلا يجب العمل بالوصية وإن أوصى، بل جوازه أيضا محل إشكال. أمس مر بنا الإشكال في ما ذهب إليه المعتم. قد يستدل على عدم مشروعية إعادة القضاء أو القضاء مع كون المكلف أدى ما عليه. يستدل بموثق أبي بصير، هذا الموثق في أبواب أحكام شهر رمضان الباب 23 حديث 12 عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال، مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال عليه السلام: هل برئت من مرضها؟ قلت لا، ما لا، ماتت عليه، على المرض، استمر بين المرض للموت. قال عليه السلام: لا يقضى عنها، فإن الله تعالى لم يجعله فإن الله تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال عليه السلام: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله تعالى عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم. فهنا هذا الموثق بين أنه كالصريح في نفي مدى مشروعية القضاء احتياطا أو شيء آخر على مجرى أو بعنوان، يعني في مورد، طبعا في مورد الذي ليس فيه قضاء غير مشروع. طبعا أجيب هذا الموثق الاستدلال به بعدة إجابات، وإن اعتمد عليه جملة من الأعلام، يعني اعتمدوا على هذا التقرير في دلالة الموثق، لكن يجاب عنه بعدة إجابات. السؤال عن ما يعارضه من قرائن وروايات أخرى، هذا بحث آخر. لا، هذا الموثق الشريف ليس مما نحن فيه، ليس مما نحن فيه. لماذا؟ لأن هذا الموثق الفرض أن هذه مريضة، والمريض الذي يمتد به المرض من شهر رمضان مثلا إلى شهر رمضان آخر من دون فترة قدرة أصلا الصوم لم يجعل عليه، يعني لم يشرع. سمى بمعنى لم يشرع أو ليس بفعلي عليه أيا ما كان، يعني أصلا غير مقرر في حقه لا أداء ولا قضاء. بخلاف المريض الذي يمرض في شهر رمضان بعد ذلك فعدة من أيام أخرى عند قدرة على القضاء، فقط يفوته الأداء، وقت الأداء. نعم هذا مجعول عليه. أما المريض الذي يمرض في شهر رمضان ويمتد مرضه إلى الموت أو إلى على أي حال يمتد مرضه إلى شهر رمضان آخر، أصلا ساقط في حقه، يعني ما جعل في حقه لا الأداء ولا القضاء. ما ورد الرواية هنا أي صلة لها بما نحن فيه؟ ما نحن فيه التكليف بالأداء موجود، تكليف فعلي كان موجود وقد أداه هو ظاهرا، لكن يسوغ له تكرار الأداء ولو أداء بالمعنى أعم اللغوي والعقلي، مو الأداء الاصطلاحي في مقابل القضاء. يسوغ له ولا يسوغ، محل بعثنا هو هذا. طبعا هنا في مورد الذي أصل الأداء وأصل القضاء ما جعل على المكلف، طبعا كيف يقضي ما لم يجعل شيء لم يجعله الله عليها، طبعا شيء لم يجعله الله عليه. أصل الأداء فضلا عن القضاء ما موجود، هي مريضة امتد بها المرض، فهذا أصلا فالرواية أصلا ليست مما نحن فيه أصلا بتاتا. قد يستدل على العكس، يستدل على المشروعية برواية أخرى، مشروعية القضاء وإن كان قد أدى أداء صحيحا، يستدل برواية أخرى. هذه الرواية الأخرى ذكرها علماء الرجال، يعني الشيخ الطوسي في الفهرس، النجاشي كذا، ذكروها في ترجمة صفوان بن يحيى، صفوان بن يحيى من أصحاب الإمام الرضا والجواد، توفي في عهد الجواد صفوان بن يحيى، فقيه جليل من أصحاب الإجماع، عظيم صاحب كتب. فصفوان كما ذكروا في ترجمة حياته عدة مصادر رجالية قديمة، تعاقد مع علي بن النعمان ومع عبد الله بن جندب من أصحاب الرضا والجوان، أصحاب الرضا تعاقدوا أن من يبقى من الثلاثة كل ما يأتي به من البر والصلاح يأتي به عن نفسه ويكرره عن الآخرين الذين مضيا. فتوفي عبد الله بن جندب وتوفي على علي بن النعمان، كلهم من كبار ثقات الرواة وفقهاء الرواة، توفوا، بقي هذا صفوان بن يحيى، فكان يأتي في اليوم الواحد بمئة وخمسين صلاة، سمو بس ليلة القدر. صفوان في آخر حياته يوميا يأتي بمئة وخمسين ركعة، باعتبار الإنسان مستحب لأن يأتي يوميا 51 ركعة من مجموع النوافل والفرائض، وكان يصوم ثلاثة أشهر، وهلما جرى يكرر ما يأتي به لنفسه يكرره لأخويه اللذين مضيا قبله. عادي على كل مصدرها ذكرت لكم في الفهرست، النجاشي، غيره ذكروها في ترجمة صفوان بن يحيى بشكل متسالم عليه. سموه صفوان فقط، لو صفوان اي نعم صفوان وعلي بن النعمان لا فقهاء الرواة مو على قولتهم مو وليست صغار طلبة وليس دليل ارتكازهم يشف عن ارتكاز موجود. يقول لو أبا شيء شيء ما يخالف، لما إذا صغار كبار ما يمكن هذا ارتكازهم شلون يستوي. لا وأضيف إلى ذلك فقهاء الطائفة تعرضوا لهذا وما استنكروا عليهم. يلا بعد شيء تريد أكثر من هذا أبدا ما استنكروا عليه. اعتبروه من فضائل صفوان، كل من تعرض لترجمة صفوان ذكر من فضائل صفوان. يلا شو تريد؟ واحد اثنين أربعة عشرة. فاستدل بهذه الرواية إلى على ماذا؟ على مشروعية القضاء. هذا أيضا محل تأمل الاستدلال به على مشروعية القضاء بعد الأداء. لماذا؟ لأنه إذا راجعتم متن هذا المطلب مذكور بعدة صياغات، في الفهرست بنمط، في الكشي بنمط، في النجاشان بنمط، ولعل له مصادر أخرى بعد. هذا الناق أصله هو الذي ذكرته الآن قبل قليل. تعاهد هؤلاء الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم أن من بقي منهم يأتي عن الآخرين في كل وجوه البر والصلاح. فلما يقال يصلي عنهم ويصوم عنهم ويتصدق عنهم ويزكي عنهم ويحج حج ثلاث مرات عنهم، ما ليس مفروض في نفس التعاقد بين هؤلاء الأعلام أن يأتي عن صلاة الصبح التي يأتيها هو الحي يأتي عن الاثنين بعنوان صلاة الصبح. أول كلام ليس فيها في كلامهم هذا، وإن أوهمهم، إنما يعني مجموع النوافل والفرائض. لذلك لاحظ 150 ركعة صفوان لما يأتي يوميا وهو حي بخمسين ركعة بعنوان واحد بعنوانين، واضح بعنوانين. إذن هم ليسوا في صدد العنوان، هم هذا اللي ذكرناه أمس إذا تتذكرون أصل الطبيعي. يعني كيف أنت صليت حين خمسين ركعة ولو بعناوين متعددة؟ ائتي بخمسين ركعة ولو نافلة نيابة عن الميت، مشروع صلاة النافلة نيابة عن الميت. خمسين ركعة أتيت بحج واجب أو مستحب يا صفوان، ائتي بحجة يوم أصل طبيعة الحج، ائتي بها عن علي بن النعمان وعن عبد الله بن جندب. ليس في متن التعاقد أن يأتي به بنفس عنوان ما يأتي به عن نفسه. دققوا، أصل التعاقد أن يأتي كل منهم بجنس البر والصلاة، عنوان البر نفس عنوان الجنس، هذا اللي ذكرناه أمس. لاحظوا حتى الصلاة تندرج في عنوان أعم منها، ما هو؟ الذكر، الدعاء. بعد في عنوان بعد أعم منها، البر، الصلاح، وجوه البر، هو هذا. هذا الذي مر بنا أمس أنه تلقائيا الإنسان عندما يقصد شيء ويأتي بشيء في الحقيقة يقصد سلسلة أجناس، فإذا لم يتم بعضها النازل تلقائيا يتم ما فوقها. هذا مر بنا أمس في القاعدة. فهذا التعاقد أيضا ليس محل للاستشهاد وإن استشهد به جملة من الأعلام. فالصحيح هو الوجوه التي ذكرناها أمس، أن صرف الفراغ لا ينفي الاحتمال عن الخلل، إما في النية أو في شرائط الأركان أو ما ينفي، موجود. مضافا إلى أن لو لم يقع فريضة يقع عن الميت ماذا؟ نفلا كما مر لوجود طبيعي. في وجه آخر غير اللي ذكرناه أمس، وجهين، وجه آخر ذكر السيد السبزوار رحمة الله عليه في المهذب هذا الوجه، وهو يعني هو ربما استدل بعد بوجهين، مو وجه، وجه معروف عند الأعلام أن في باب الصلاة تكرار الأداء مشروع. كيف بعد القضاء؟ لأنه ورد النص الخاص الصحيح أن من صلى فرادى ثم رأى جماعة يستحب له أن يعيد بعنوان الأداء وبعنوان فريضة، مو بعنوان نافلة، يقصدها فريضة، يأتي بها جماعة بعنوان صلاة الفريضة اليومية، بل حتى تشمل آيات لمن بنى على عموم هذا النص، يأتي بها ماذا؟ يأتي بها جماعة. فالتعليل موجود في الرواية: فإن الله يختار أحبهما إليه. نصوص معتبرة صحيحة معتمدة مفتبهة: فإن الله يختار أحبهما إليه. هذه الروايات تعرض لها الأصوليون في مبحث الإجزاء، في مبحث الإجزاء ينقسم إلى أربعة أقسام تقريبا: إجزاء الامتثال الواقعي عن الأمر، أمر الأداء، الامتثال يقتضي الإجزاء، امتثال الأداء يقتضي الإجزاء، سقوط الأمر أو لا يقتضي. القسم الثاني في الإجزاء في مبحث الأصول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي، واقعي ناقص وهو الاضطراري يجزي عن الواقع التام. القسم الثالث من الإجزاء: إجزاء الأمر الظاهري يعني المأمور به، امتثال المأمور به الظاهري، أو يعبرون إجزاء الأمر الظاهري مأمور بالأمر الظاهري عن المأمور به الواقعي، هذا القسم الثالث. القسم الرابع: إجزاء الامتثال التخيلي عن الواقع التخيلي. شنو تخيلي؟ تخيلي افترض هو كان يظن ان الحكم هكذا المقلد واشتبه، فهم الحكم هكذا، او لا المجتهد كان اجتهد فبنى على نتيجة، بنى على نتيجة ثم تبدل رأيه، تبدل رأيه في موارد الاشتباه، تبدل رأيه في موارد الاشتباه إني عبر عنه تخيلي. أما إذا تبدل رأيه مو في موارد الاشتباه، لأن المجتهد قد يتبدل رأيه في ليس موارد الاشتباه، كان باني على ميزان ثم وقف على ميزان آخر من باب الاشتباه، هذا يسمونه تبدل الرأي من حكم ظاهري إلى حكم ظاهري آخر. أما إذا تبدل رأي المجتهد الفقيه المفتي بسبب غفلة، خطأ، نسيان، تقصير، هذا يعبر عنه تبدل تخيلي، تخيل بأن النتيجة الحكم هكذا، بعدين تبين ليلة شيء آخر. فرق في المفتي أو المجتهد أو القاضي بعد نفس الكلام، يتبدل رأيه من ميزان صحيح ظاهري إلى ميزان صحيح ظاهري آخر، هذا لا ما يندرج في القسم الرابع، يندرج في القسم الثالث. القسم الثالث من الأجزاء ظاهري عن واقعي، أو قل ظاهري ظاهري، هذا القسم الثالث. أما إذا تبدل رأيه واجتهاده من لا ميزان، لا ميزان ما دقق في المعنى اللغوي، هو قصر في مراحل استنباط وقصر، ما تتبع جيد، أو عين زغللت شيء، المهم فشيء معين، وما أكثر خطأ الحس بناء أن سند صحيح شرح سند ضعيف أو العكس أو هون مجرى، هذه مواد اشتباه في الاستنباط. اشتباه في الاستنباط يكون الحكم تخيلي عبره في المقلد، هم هكذا تعرف يقلد واحد بناء أنه واجد الشرائع، ما يتبين لي أصلا مو واجد الشرائع، هو قصة، هذا تخيلي، تقليد الأول تخيلي، تقليد الثاني صحيح، بخلاف ما لا، إذا كان تقليد الأول صحيح وتوفي المقلد الأول ثم أتى أعلم من بعده، أعلم من فعدل إلى الثاني، هنا تقليده الأول صحيح وتقليد الثاني صحيح، هذا لا يندرج في القسم الرابع، يندرج في القسم الثالث، يندرج في القسم الثالث تبدل ظاهري. إذن في المقلد العوام أو في المجتهد تارة التبدل تخيلي قسم رابع، تارة التبدل لا ظاهري ظاهري، من ميزان ظاهري لميزان ظاهري آخر يمكن. طبعا التفرقة بين القسم الرابع والثالث في جملة من الصغريات بالنسبة للمقلد، بل أكثر المقلد بالنسبة إلى عفوا المجتهد، صار يعني يريد دقة صناعية، هل استنباط السابق كان على الموازين وتبدل إلى تجددت لديه موازين أخرى أو لا، أصلا اجتهاده واستنباط السابق في خلل في نفس الاستنباط، كبرويا بينهما الميز مسلم، صغرويا تشخيص أنه سابقا كان استظهاره واستنباطه على الموازين أو لا فيه كلام، كيف يشخص بين القصور والتقصير، بعضهم القصور بعد يجعله في الاشتباه، إذن القصور في الاشتباه والتقصير في الاشتباه، إذن أين بقى تبدل ظاهري من مكان لمكان؟ في مواد لابد أن يكون غير قصور وغير تقصير، كيف في الصورة؟ في المجتهد، في استنباطه، في المفتي، على كل هذا بحث الآن لسنا في صدده، الكلام في القسم الأول من الأجزاء ذكر الأصوليون روايات استحباب إعادة الصلاة، وأن هذه الروايات في باب الصلاة دالة على أن الامتثال ليس علة تامة لإسقاط الحكم، لو كان سقط كيف في الرواية هكذا فليصلي جماعة فإن الله يختار أحبهما، لو كان الحكم سقط والملاك انسد وكتاب الصلاة رفع فما في بعد مهلة تراخي بحيث أن الله عز وجل لا يختار أحبهما، لما يختار أحبهما يدل على ماذا؟ يدل أنه الامتثال مقتضي لإيجاد الملاك ليس علة تامة. فلما يكون مقتضي معد بعد الملاك لم ينجز، فيمكن أن تستبدله بمعد آخر، بمعد آخر، بمعد آخر، لأنه السقوط ما يمكن يكون بعلتين، توارد علتين على معلول واحد، أو الحاصل لا يحصل مرة أخرى. فلما في الرواية مفادها أن الله يختار أحبهما، واضح بأن الامتثال الأول ليس علة للسقوط، مقتضي معيد، ليس من قبيل الإناء إذا ملأت بعد ملك تملأ بإناء آخر. طبعا دي الروايات أنه أن الله يختار أحبهما كأداء للفريضة، زاد العدل الآخر شو يصير؟ يكتب له ثواب نافلة. هاي اللي نقول الأمر بنا، تتذكرون أمس تلقائيا الطبيعي موجود، وإلا أن الله لا يضيع عمل عامل. ولو الروايات ما صرح فيها بأن الثاني الذي لا يختاره الله يقع نافلة، بس هو تلقائيا يقع نافلة. زين، ضبط بما نحن فيه ماذا؟ طبعا في تحليل صناعي المفروض ايضا نذكره، بس دعونا الان نذكر الثمره سريعا، بعد ذلك نرجع للتحليل الصناعي له. زاد ما ربطه بما نحن فيه؟ ربطه بما نحن فيه اذا كان الاداء قابل لتكرار اداء، ان الله يختار احبهم، قضاء نفس الشيء، غايه الامر القضاء فيه خلل في جهه الزمان. فما يدل الملاك قابل للتكرار. هذا الوجه ربما يفسر السيد السجاد رحمه الله عليه بعد بتفسير اخر او مستقل نعتبره، او يندمج مع هذا التفسير ايا ما كان. هو يعبر يقول مراتب القبول متعدده، وهذا صحيح، ولا يبعد مشروعية التكرار لتحصيل مراتب قبول أرفع، ولو بدليل هاي الروايات الدالة على أن الله يختار أحبهما. فحيث إذن يشرع التكرار لإحراز مراتب أكثر للقبول. لاحظ هذين الوجهين اللي الآن ذكرهما السيد رحمة الله عليه، هذان الوجهان مبنيان، يعني حتى في مبنيان في فرض عدم احتمال الخلل أصلا في الأداء، حتى لو ليس لديك أي احتمال خلل لا في الركن لا في النية لا في كذا، مع ذلك روايات إن الله يختار أحبهما يقول لك سائغ مشروع لك التكرار. أو كون القبول ذو مراتب يستحب لك أن تستحصل على مراتب أعلى في القبول. فهذان الوجهان أو هو وجه واحد غير معتمدين على احتمال الخطأ، عفوا احتمال الفساد واحتمال الاحتيار، أصل لا بعنوان الاحتيار، هذين وجهين، لا بعنوان الاحتيار، بعنوان تحصيل الفرد الأكمل، الفرد الأكمل. شبيه هذا المطلب في الحج، الأعلام أيضا ذكروه في العج، شلون لو أن مكلف أتى بحجة الإسلام ثم أتى في العام لاحقين أو في السنين اللاحقة أتى بحج عن نفسه بعنوان المندوب، ثم انكشف له بطلان حجة الإسلام. سالم سيما مباني المتأخرين البطلان متصور كثيرا بخلاف القدماء، بطلان الحج عندهم في صور جدا ضيقة نادرة، غالبا يصححوا بعلاجات عديدة وهو الصحيح. الآن على مباني المتأخرين إلا بطلان الحج كثير عندهم تصويرة، تبين له أن حجة الإسلام باطلة. زين، والحجة الندبية التي أتى بها تقع مجزية عن حجة الإسلام أو لا تقع، أو أصلا غير مشروعة بعد، لأن مثلا هو مطالب بحجة الإسلام فالندبية غير مشروعة فلا تقع لا ندبية ولا حجة الإسلام. هذا الاحتمال الثالث، طبعا هذا الاحتمال الثالث طبعا جدا ضعيف. الكثير إن لم يكن الأكثر بنوا على إجزاء ما أتى به بعنوان حجة ندبية مجزية عن حجة الإسلام التي وقعت باطلة، لحجة الندبية الأخرى تقع صحيحة له وإن أتى بها بعنوان الندب. لماذا؟ لما مر بنا أمس أن الطبيعي الحج مشترك بين الندبي والواجب، غاية من باب الاشتباه في التطبيق، من باب الاشتباه في التطبيق، وإلا قصد الأصلي هو امتثال مأمور به. ولذلك لو علم بأنه حجة الإسلام باطلة فهو يأتي بحجة الإسلام يفرغ ذمته أولى من الندبية. أي فالمقصود نرجع، طبعا هذا غير ما نحن فيه، المقصود هكذا أن هذان الوجهان أو الوجه هذا الأخير مبني على عدم، ليس على الخلل في العمل في الأداء حتى مع صحة الأداء، فإن الله يختار أحبهما. صريح هذا النص أن الامتثال هو صحيح بحسب الواقع صحيح، لكن غير كامل. ثاني أتى به بجودة، سواء في أداء الشرائط والأجزاء الواجبة أتى به بجودة جيدة أو بتكميل بعد الشرائط المستحبة. هذا الوجه لا بأس به ولا يبعون، أن التكرار بغض النظر عن احتمال الخطأ نفس التكرار سائغ ومشروع لأجل درجات القبول. وكأنما التعليل حتى في النصوص الواردة في الصلاة ليس تعبد خاص بباب الصلاة، وإنما لسانها لسان عموم العبادات هكذا، عموم الأعمال الصالحة هكذا. يمكن للإنسان أن يأتي به مكررا، فإن الله يختار أحبهما. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل في بحث الأقل والأكثر في البراءة أو العلم الإجمالي، في بحث الشك في الزيادة، طبعا هناك مبحث شك وأصل عملي غير ما نحن فيه، لا بمناسبة البحث هناك تعرض إلى مبحث فقهي، هو فقهي من جهة وأصولي من جهة، قال هل التكرار زيادة؟ ستأتي التكرار كل عمل فوق بعد أهون الأمر فيه، لأنه ما يبطل، ما يرتبط أداء الأول كي يكون زيادة فيه. كلام الشيخ هناك في الرسائل تكرار الجوز، أنت قريت الحمد، تارة تريد أن تأتي بها بقصد مرة ثانية، هاي زيادة مبطلة عمدية. قرأت سورة بعد الحمد، تريد أن تكرر دي السورة أو تكرر هذه السورة بقصد ثانية، زيادة. تارة لا، تريد أن تأتي بسورة الحمد مرة أخرى تستبدل هذا الامتثال الناقص، يعني أو الناقص بمعنى غير كماليات جيدة فيه، تستبدل بامتثال شوية تام التمام. قريت السورة من دون تدبر، تقراها، يعبر الشيخ الأنصاري تبديل الامتثال. نفس الأعلام في بحث الأصول في الإجزاء عبروا تبديل الامتثال. هل مقتضى القاعدة الأولية تبديل الامتثال مشروع أو لا؟ أساس لا يجي السيد يزدي رحمة الله عليه يطالعنا بأنه بل الجواز محل إشكال. شو محل إشكال؟ أول احتمال خطأ، هذا اللي مر بنا أمس، ما كان احتمال خطأ تبديل الامتثال على مقتضى القاعدة. الشيخ الأنصاري يقول جائز في الأجزاء فضلا عن الكل، هذا غير الزيادة. أنت ما تأتي بالآية عندما تكررها، طبعا لعلمكم بعد من النصوص الدالة على التكرار والتبديل جائز غير اللي ذكره الأصوليون وذكر السيد السبزوري، نصوص عندنا يسوغ تكرار الآية في قراءة القرآن للحمد أو لسورة أخرى في الصلاة، يسوغ التكرار لمزيد من الخشوع، منصوص عليه بنصوص متعددة في أبواب القراءة في الصلاة. وهذا داعم لدعوة السيد رحمة الله عليه أن مراتب القبول يستحسن تحصيلها، يستحسن تحصيلها. لا زال جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه يردد الآية حتى يخشع أو حتى يسمعها من قائلها، التعبير موجود في التلبية، ما كذا تلبية الإحرام نظير هذا. بحشوف تبديل الامتثال غير ذكروا الأعلام في تلبية الإحرام، إذا لبى التلبية الواجبة لعقد الإحرام أو فرض حجة الإسلام لعمرة في أو مندوبة أو مفردة أو غير، لبى التلبية العاقدة الإحرام طلعت هذه فاسدة، التلبية العاقدة الإحرام اشتبه. بعد ذلك تلبى تلبيات مستحبة ينعقد إحرامه، يقولون ينعقد إحرامه. لماذا؟ طبيعية التلبية ساري. على كل الكلام جر الكلام، المهم هذه الروايات الواردة في تكرار الآيات دالة على مشروعية التبديل. الكلام فيه تتم جيد، نتعرض لكلام الشيخ الأنصاري وين النصوص إن شاء الله يوم الأحد. وصلى الله على محمد وعلى آله.